انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تفتكروا الفراعنة كانوا بيصحوا من النوم على صوت ايه؟ كانوا بياكلوا ايه؟ بيلبسوا ازاي؟ الحضارة المصرية مش بس اهرامات وتماثيل، دي يوميات وعادات وضحك الطفل في حارة فرعونية. تعالوا نعيش معاه، نروح السوق، نزور المدرسة، نسمع أقدم قصة حب، ونشوف إزاي كانوا بيحتفلوا بالأعياد. برنامج بالبلدي مصري بيحكي تفاصيل يوميات حضارة مصر زمان زي ما محدش حكاها قبل كده. تابعوني كل أسبوع، أنا سوزي الطوخي في برنامج بالبلدي مصري على تسعينات FM، وخليك جزء من التاريخ الحي.
بالبلدي مصري مع سوزي الطوخي، كل يوم اثنين الساعة 7:15 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الخير والجمال عليكم مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات FM. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بالبلدي مصري، يوميات مصر القديمة، معايا أنا سوزي الطوخي. إحنا بنتقابل كل يوم اثنين الساعة 7:15 مساء والمدة نص ساعة. لو حابين تشوفونا صوت وصورة خليكم معنا على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات لايف، ولو حابين تسمعونا وتسمعوا الأغاني في الفواصل اسمعونا من الأبليكيشن على الموبايل، وكمان تقدروا تعلقوا على اللايف وأنا أتشرف بالرد على حضراتكم، وكمان تجاوبوا سؤال الحلقة وأنا هعلق على إجابات حضراتكم، وكمان تقدروا تعملوا مداخلات على رقمنا 0142-27894. في الموسم الرابع من بالبلدي مصري اتكلمنا عن يوميات كتيرة جدا جدا من اللي عدت على المصر القديم، لكن النهاردة هنرجع لآلاف السنين لورا، وفي قلب مصر القديمة لما اتولد ملك غير مفاهيم العالم عن الدين والخلق والنور، ملك ما شبهش أي حد من اللي سبقوه، واللي حقوه أو اللي جم بعده ما كانوش راضيين عن اللي عمله. إخناتون، الملك اللي غير الفكرة والعقيدة، اللي نادى بعبادة إله واحد وهو أتون، إله الشمس ونور الحياة. ساب عاصمته العظيمة طيبة وبنى مدينة جديدة عشان تكون بيت للنور والحق زي ما آمن بيه، لكن بين أحلام التوحيد وصراعات الكهنة عاش إخناتون حياة من الجدل والغموض. ملك حب الفن والجمال وحارب الظلم، لكنه دفع تمن فكرته غالي. هنعرف النهاردة هو مين إخناتون، هل هو مصلح ديني سبق عصره ولا حاكم غامض حربته الآلهة. في حلقتنا النهاردة هنرجع سوا لواحد من أكتر العصور إثارة في تاريخ مصر القديمة، عصر الملك اللي غنى للنور قبل أي إنسان، إخناتون. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم سوا عن الملك الغامض إخناتون. أهلا بحضراتكم في حلقتنا بالبلدي النهاردة، وبفكركم برقمنا 0142-27894، وعشان نتكلم سوا في الملك الغامض اللي اكتشفناه قريب جدا. الملك إخناتون اكتشفوا المعبد بتاعه والتابوت بتاعه والمومية بتاعته في القرن 19، يعني قبل كده كان في أكتر من 7000 سنة مش مذكور عنه حاجة خالص، احنا ما نعرفش عنه حاجة غير قريب جدا. طب ليه الملك ده بالذات اتمحى تاريخه وخبوا المدينة بتاعته وردموا عليها علشان ما تظهرش للعامة وإحنا ما نعرفش عنها حاجة. إحنا النهاردة بنتكلم عن الملك الموحد أخناتون، الملك اللي بتدور حواليه حكايات كتيرة جدا، وبيحوطوا الغموض في كل الحكايات اللي اتقالت عليه، لأن دايما هنلاقي كلمة زي تقريبا، احتمال، غالبا، مفيش حاجة أكيدة عليه، مفيش قصة مؤكدة، حكايته اتمحت عن قصد، واللي وصل لنا هو قشور الحكاية. تصوروا أن لحد القرن 19 ما كانش فيه أي ذكر له في أي كتاب أو مخطوطة، وبدأ التعرف عليه بعد اكتشاف مدينته في تل العمارنة. تعالوا نبدأ من الأول واحدة واحدة. هو أمنحوتب الرابع ابن الملك أمنحوتب الثالث ملك العظيم، وأمه الملكة تيا أو تي. اتولى الحكم في حياة أبوه تقريبا سنة 1350 قبل الميلاد، وبعد السنة الخامسة من حكمه غير اسمه من أمنحوتب الرابع إلى أخناتون، ووحد الآلهة في إله واحد هو أتون اللي رمز لي بقرص الشمس، ونقل إقامته من طيبة إلى أخيت أتون في تل العمارنة اللي بتبعد عن طيبة حوالي 300 كيلو، مكانها دلوقتي في المنيا. وده اللي أغضب الكهنة، لأنها ببساطة حولت التمويل والرعاية من معابد أمون رع إلى أتون، وحاولوا بعد موته تشويه صورته عن قصد، حتى خليفته حور محب حاول إلغاء أي أثر له في التاريخ. وده من الأسباب اللي خلتنا ما نعرفش أي حاجة عنه أو تفاصيل حياته أو أسباب تحول مذهبه لعبادة الإله الواحد لحد القرن 19. أما اكتشف مدينته تم اكتشاف مدينته في تل العمارنة ومقبرته والتابوت بتاعه اللي كان مشوه، وبعد تحليل الحمض النووي تم اكتشاف أنه أبو توت عنخ أمون اللي غير اسمه من توت عنخ أتون لتوت عنخ أمون عشان يرضي الكهنة ويهدي الاضطرابات اللي كانت موجودة في الوقت ده. طب تعالوا من خلال بعض الأبحاث اللي اتعملت بناء على بعض الاجتهادات البسيطة هنتكلم عن الحلم اللي حلمه أخناتون، وإزاي استخدم التأمل والتفكير في حركة الكواكب والنور وحركة الشمس والقمر والجمال الموجود وراء كل حركة في السماء. وخلال سنوات الأمير في القصر وقت دراسته في مدارس القصر تعرف على تاريخ مصر، وفيه عرف أسماء الآلهة اللي عبدها المصريين زي أمون ورع وحورس وغيرهم. لكنه كان في شيء داخلي عنده بيقول له لأ، في شيء وحيد له دور أساسي هو المسؤول عن النور والظلام وحركة الحياة. عاش فترة من حياته بيرسم قرص الشمس، وهو عنده قناعة إن الشمس لها دور أكبر من مجرد إنارة للأرض بس. أول من لاحظ التغيير عليه كانت أمه الملكة تي، لكنها كانت فاكرة إنها مجرد هواجس مش أكتر. وفي يوم حس إنه لازم ياخد خطوة جديدة هيحقق حلمه، لكن إزاي وهو محاط بكهنة الإله أمون من كل مكان. هو خاض التجربة لوحده واختفى عن الأنظار علشان يثبت صحة نظريته. وفي السنة الخامسة لحكمه يعني سنة 1345 بدأ في التغيير التدريجي، يعني كان بيطلب أن الشمس تترسم في كل النقوش الملكية، وكان بيطلب من الكتاب والشعراء كتابة أشعار بتمدح الشمس ووصفها وإظهارها بصورة غير معتادة، وتجاهل اسم أمون تماما، وكمان أمر أنه يتبني معبد في طيبة، لكن مش لأمون أو مهدى لأمون زي ما احنا متعودين، لكن لإله آخر سماه آتون إله الشمس، مالوش تمثال ولا شكل واضح، لكنه له رمز هو قرص الشمس، وعبارة عن دائرة بتشع نور وخارج منها شعاع، كل شعاع خارج منه كف بيشير لاتجاه من الاتجاهات. طبعا كان السؤال من العامة، هل ده إضافة جديدة للآلهة ولا تغيير كامل في العقيدة كلها؟ الحقيقة كانت يعني حكاية جديدة خالص بالنسبة للمصريين، وكانت مفاجأة ان احنا نغير العقيدة بتاعتنا مرة واحدة. تعالوا نروح للتعليقات، لان انا كنت حاطة سؤال كده السؤال اتفهم غلط. انا كنت سألت بقول لو لقيت نفسك فجأة في قصر اخناتون ونفرتيتي، ايه اكتر حاجة هتكون عايز تكتشفها؟ اسرار القصر من جوه، ولا طقوس حياتهم اليومية، ولا كنوزهم الفنية؟ زميلي نادر سامي بيقول المكان اللي كانوا بيحكموا منه مصر هو كان طيبة يا نادر، وفي ايام اخناتون كان تل عمرنا. أو أخيتاتون. شادي بيقول كنوزهم طبعا عشان عدي بقى. يعني أنا بقول هتشوفوا إيه، هتتفرجوا معانا، إحنا مش هنلم حاجة وإحنا ماشيين، مش هينفع. مروة يوسف بتقول التحنيط كان إزاي بيحنطوا وبيدرسوا مجال الهندسة اللي بنوا به المعابد ده، إحنا قلنا الحلقة اللي فاتت يا أستاذة مروة، ممكن حضرتك تروحي تشوفيها. يوسف بيقول الذهب واي حاجه بعد كده تتعوض. يا جماعه احنا مش رايحين، احنا رايحين نسطو على الحضاره ولا نسال ونشوف ونتفرج هم كانوا عايشين ازاي. عندي مصطفى تركي ده صديق البرنامج بيقول الثلاث اختيارات كلهم على بعض حلوين. طبعا حقيقه لازم نعيش الحياه بتاعتهم دي ونتفرج نشوف هم كانوا عايشين ازاي ووصلوا للي وصلوا له ده ازاي. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حكايه اخناتون. ورجعنا لكم تاني بالبلدي مصري. انا بحب الاغاني الوطنيه يا جماعه، والله بتديني كده باور كده حلو. احنا النهارده بنتكلم عن الملك الموحد اخناتون، وازاي فكر في فكره الاله الواحد وبدا التحول التدريجي اللي كان عباره عن تحويل العباده الى اتون، وتحويل الاناشيد والصلاه الصباحيه لعباده اله الشمس مش الشمس، عشان بس أوضح المعلومة دي عشان بتتفهم غلط شوية. إحنا وقفنا إن العامة كانوا متلخبطين، كان سؤالهم هل ده إله جديد بيضاف للآلهة ولا دين جديد؟ لكن الكهنة بتوع معبد آمون كان لهم رأي تاني، إن الإله الجديد والمعبد الجديد هيكون له أثر على عبادة آمون، وكمان هيأثر على موارد المعبد. وكان صعب عليهم جدا إنهم يشوفوا الملك الشاب بيقصيهم من المشهد وبيستولى هو ومعبوده الجديدة على الموارد وبيهدد مصلحتهم. بدأ الملك يقلل من ظهور الكهنة في المناسبات العامة، وأصبح هو اللي بيقود الصلاة، بيقدم القرابين بنفسه، والشعب كان منقسم، لكن الأغلبية أحبوا فكرة الله الواحد، إله واحد بسيط مش محتاج طقوس معقدة، خصوصا إن الشمس وهي ظهرة دايما قدامهم، فمش محتاجين إنهم يسألوا عن شكله. وفي عام 1346 قبل الميلاد أعلن الملك أنه غير اسمه إلى من أمنحوتب الرابع إلى أخناتون، يعني النافع لآتون، وكان الإعلان لبداية فترة جديدة من في البلاد، وعبارة عن عبادة إله واحد بدون كهنة، بدون طقوس طويلة غير مفهومة أو قرابين مرهقة للعامة. أصدر ملك أهامر بعدم ذكر أي اسم أي إله آخر، لا في نقوش أو معابد أو مراسلات حتى، فقط الشمس آتون. والعامة أحبوا البساطة، لكن بعض الناس خافوا على لعنات الآلهة الأخرى أو غضبهم على الملك. طبعا ده من علينا، هو التقلد ومعادتهم، وإحنا أنت كده بتعادي الآلهة التانيين، فكانت مشكلة هنا. هنا بقى قرر إخناتون إنه ينقل لمكان جديد خالص. إحنا خلاص، إحنا الناس دي تفكيرهم قديم جدا وهيتعبونا معاهم، طب إحنا نروح مكان تاني ما تعبتش فيه أي حد تاني غير آتون. فراح فين؟ راح اختار تل الأعمرنة شمال طيبة ب 300 كيلو اللي هي قلنا في المنيا دلوقتي. والقرار ده كان الأول من نوعه، إن ملك ياخد قرار إنه يبني مدينة جديدة من أول وجديد عشان يحقق حلمه. اختار أرض ترابية ما فيهاش أي رموز دينية خالص، والشمس بتشرق عليها وبتملاها نور، سماها أخي تاتون، يعني أفق آتون، لأن طبعا الشمس بتحوطها من جميع الاتجاهات، فأينما وليت وجهك فشفت إيه النور بتاع إله الشمس. وبدأ فعلا أعمال البناء، وما كانتش فاخرة زي طيبة، ولكنها كانت بسيطة وشوارعها مستقيمة ومرسومة عليها قرص الشمس، وكانت الشبابيك واسعة وكبيرة عشان تدخلها الشمس كل صباح. وبنى فيها معبد، وهو أول معبد من نوعه مفتوح للسماء، مش مظلم زي معابد طيبة. معابد طيبة دايما في قدس الأقداس كده، مش ممر كده، مش ورب تمشي ويطلع في الآخر رسمة أمون، فأنت لا، ده مفتح للشمس، الشمس داخلها من كل اتجاه. وفي المعبد ده إخناتون بيصلي بنفسه وبينشد الصلاة، وبنفسه برضو كان بيألف النشيد وصلوات للشمس بيقولها كل صباح وراء العامة، والشعب بيصلي وراه. وطبعا اتبعوا بعض الناس بدافع الحب والولاء، وفي ناس تانية كانوا بيتوافدوا على المدينة بسبب هدوءها الظاهر. كمان من ضمن مظاهر التواضع أن القصر كان عادي بدون بزخ أو مظاهر طرف زي القصور في طيبة. على الناحية التانية كان كهنة آمون بيحضروا خطط لإفشال العبادة الجديدة والمدينة اللي أخذت البساط من تحت رجليهم في طيبة، لكن المدينة ما غيرتش نظام العبادة والطقوس بس، لكنها أثرت على الفن، وهنلاقي تغيير واضح في الفنون. هنلاقي ان إخناتون كان شايف ان الفن لازم يظهر الحقيقة مش بس القوة، يعني مش على طول سوزي مفتولة العضلات شلولخ كده وبتاع، والملك ده ماسك سيفه وماسك اعدائه وبيفرمهم وحاجات زي كده، لكن هنلاقي في رسومات بتظهر الملك وهو قاعد مع زوجته نفرتيتي وبناته، بنت قاعدة على حجر أمها وهو شايل بنت تانية وبيقبلها، صور عادية جدا فيها كيرفات، لكن الصور اللي قبل كده كانت خطوط مستقيمة علشان تبين الصرامة اللي كانت مفروض تبقى عند الملك. مفيش صور بتعكس الصور القديمة اللي كانت بتعكس القوة في البنيان للملك، أو هو شايل سيفه زي ما قلنا، أو ماسك أعدائه تحت رجليه مثلا أو قاعد، لكن لا، هتلاقي إن في رسومات هو قاعد بيضحك مع أسرته أو قاعد بياكل. هنلاقي كمان تمثال له وهو ماشي وماسك إيد زوجته، وده جديد في الفن المصري. حتى شكل الناس نفسهم في الرسومات اتغيرت، لأننا مش هنشوف الناس كلها شكل بعضها، لكن هنلاقي المثالية اللي كانت بتتحط قبل كده، لأ، هم كانوا بقى يطلعوا الشكل الفعلي للناس اللي بتظهر عليهم علامات السن أو المرض أو الفرح أو الحزن. الفن في عهد إخناتون ما كانش بس للمعابد، كان للحياة اليومية، كان تاريخ فعلي للوقت ده وكتابة حقيقية لليوميات. وطبعا العامل المشترك في كل الرسومات هي الشمس بأشعتها الممتدة في كل الاتجاهات لإرسال النور والحياة للجميع. طبعا كل ده ما كانش أبدا ممكن يحصل إلا بوجود سند قوي للملك، حد مؤمن بيه وشايف معاه اللي هو شايفه بنفس النظرة ورؤية للدين الجديد. وللتوحيد وبيجري في كل التغييرات اللي حصلت. الشخصية دي هي الملكة نفرتيتي أو الجميلة أتت. ما كانتش زوجة عادية، لكن كانت شريكة في الحكم والدين والحياة. كانت بترافقه في الصلاة وتقديم القرابين، وكانت بتظهر معاه في النقوش والرسومات، متساوية معاه في نفس الحجم، وكانت بتلبس تاج عليه قرص الشمس، وليها لوحة وهي بتضرب العدو بإيديها، وده دليل قوة، وما كانش ليها أي ما كانش ليها تمثيل سابق ولا حصلت قبل كده. وتم إيجاد بعض الخطابات من رؤساء الدول التانية ليها، موجهة ليها هي كملكة، وكان في بعض المعاهدات والمراسلات التجارية كانت بتجريها بنفسها. وكمان ساعدت نفرتيتي في نشر فكرة الإله الواحد بين النساء، خصوصا في القصر وبين العائلات الملكية. أنجبت عدد من البنات وظهروا معاها في النقوش وهي بتلعبهم أو هي معاهم في السوق، وكانت بتساعد في ترسيخ الحلم. رغم معرفتها بمؤامرة كهنة آمون، كانت مصرة على النجاح رغم التحديات والمشاكل الموجودة في طيبة. لكنها اكتشفت اختفت من النقوش فجأة، ما كانش معروف مصيرها، لدرجة أنه بيقال أنها حكمت بعد وفاة إخناتون وتولى ابنها توت عنخ آتون الحكم، لكنه أمام الاضطرابات الموجودة غير اسمه لتوت عنخ آمون. وللأسف الشديد أن المعلومات تكاد تكون فقيرة جدا جدا عنهم وعن طريقة وفاتهم. بس اللي عرفناه أن بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون أن التابوت كان مجهز أساسا لأمه، لأن فيه لحام في منطقة الأذن ومكان الحلق، وكمان تقاسيم الوجه أنثوية وتم تعديلها. الخلاصة أن هناك في تل العمارنة في المنيا مدينة اتعملت بالحب واليقين أن الكون والشمس والقمر والأرض والبشر حتى الطيور والحيوانات لا يمكن يكون اللي خلقهم إلا إله واحد عظيم. هنطلع فاصل ونرجع نكمل قولها بالمصري.
مهوش في ايدنا تلوم عليا ازاي يا سيدنا، وخير بلادنا مهوش في ايدنا، قولي عن اشياء تفيدنا وبعدها يبقى لوم عليا. اهدى اللي صار معاي مصر يا أم العجايب، شعبك أصيل والخص معاي، خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضية. أهدى اللي صار وبدل ما فينا حاسم ايدك في ايدي وام جامد وبدال ما يشمت فينا حاسم ايدك في ايدي وام جامد واحنا
حضراتكم مرة تانية في قولها بالمصري. فقرة قولها بالمصري بنتكلم فيها عن الكلمات اللي جات معانا من مصر القديمة ومكملها معانا لحد النهاردة. فهنلاقي ان احنا كل يوم بنقعد في بيتنا بنستخدم بعض الكلمات اللي ما خطرتش على بالنا انها في الاساس فرعونية. يعني احنا مش بس احفاد الفراعنة في الدم لكن كمان في الكلام. لما نقول مثلا هات الكرسي فالكرسي في مصر القديمة كرسة يعني العرش، وكلمة سرير جاية من سرر يعني الراحة والنوم. كلمة السبت اللي هي سبت أي سبت بقى، سبت اللي احنا بننزله بقى اللي فيه الحبل ولا الحاجات دي كلها، جاية من كلمة سبت اللي هو وعاء من الخوص أو البوص. الجردل اللي هو كردال وده وعاء لجمع المية أو الغسيل. وكوز جاية من كز اللي هي إناء صغير للشرب وغالبا من الفخار. تشت جاية من كلمة تشت اللي هو بالته مش بالطه، وعاء كبير للاستحمام طبعا. وبيحضرني انشودة التشتقلي، التشتقلي دي انشودة فرعونية على فكرة والله العظيم مش بهزر. هم كانوا بيستخدموها في الحنن والحاجات دي، ف يعني كانوا ظروف والله، كان دمهم خفيف على فكره جدا. وانا لما دورت عن على النكت بتاعتهم للاسف هي نكتهم ظريفه جدا، بس احنا في يعني في زماننا ده مش هنفهمها. هم كانوا بيتمتعوا على فكره بروح الدعابه، ودي حاجه الحمد لله يعني وراثيه فينا وفي جيناتنا الحمد لله كمصريين. يعني كلمه زير واللي هو من جامر برضو من زير لحفظ المية. وكلمة مراية جاية من مرت اللي هي الشيء اللامع، وكانت بتصنع من النحاس المصقول. وأنا شفتها على فكرة، أنا الأول افتكرتها مراية على فكرة، هي موجودة في المتحف المصري بس القديم اللي هو في التحرير. أدوات الزينة بتاعتهم أنا كنت مستغربة إزاي هم عارفين الحاجات دي، هم عارفين الحاجات دي، ما احنا واخدينها من مين؟ يعني المشط، في امشاط معموله من الذهب ومن النحاس ومن الحديد ومن الخشب. طبعا المرايات، موضوع المرايات ده على فكره كان تحفه. انه انا لا، المرايه شغاله، المرايه الواحد بيبص على على نفسه شايف يعني، فدي كان بالنسبه لي مفاجاه كبيره جدا جدا. هنلاقي كمان كلمه شباك جايه من شبك اللي هي فتحة بيدخل منها الضوء. أنا بس قبل ما أقفل الحلقة عايزة أقول حاجة بالنسبة لموضوع الأديان وأخناتون والحاجات دي كلها. إحنا أول شعب عرف ربنا وأول شعب عرف التوحيد، إحنا مر علينا كل أنبياء الله، وصى علينا أنبياء الله جميعا. يعني سيدنا نوح وصى علينا، سيدنا إبراهيم نور أرض مصر، وكان مع سيدنا لوط وتزوج السيدة هاجر المصرية أم العرب، وهي كانت من فرمة كمان يعني بورسعيدية أصلا. طبعا شرفنا بوجودها، بوجودنا هنا سيدنا يوسف الصديق عزيز مصر، وسيدنا موسى ولد وتربى عاش فيها، وسيدنا عيسى عليه السلام وأمه سيدة نساء العالمين شرفونا بوجودهم عندنا هنا في مصر. طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج مصرية، فما يجيش حد يضحك عليك ويقول لك المصريين قدماء وثنيين أو كانوا بيعبدوا آلهة. لما أنا أقول لك أنه الأب هو رب البيت، فإحنا بنعبدش عم الحاج احنا بنقول رب البيت، لكن احنا ما كانش عندهم حتة او فكرة انه الاله وربنا والله كده، بس ده اله احنا عايزين نعرف شكله بس، لكنه رمز وليس عبادة للشمس او لأي شيء من الاشياء او المجسمات اللي كانت عند المصريين. أرجو أن احنا نكون وصلنا المعلومة النهاردة بصورة سليمة. أسيبكم في خير وبخير، أشوفكم يوم الاثنين الجاي قبل ما أعدى بنص ساعة. مع تحياتي أنا سوزي الطخي، سلام.